بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل. قال: القاعدة 28: المشغول لا يشغل. قال: وقعد الأصحاب فيما ينقل بأنه المشغول ليس يشغل، ومن هنا ما جاز أن يرهن ما رهنه أخرى كما قد علم، ولم يجز إيراد عقدين على عين محلا واحدا في منجلة. وها هنا للأصل تفصيل أشد في العقد حيثما على العقد ورد. هذه من القواعد الكلية غير الكبرى، والتي مضت الإشارة إليها في المنظومات السابقة، أن المشغول لا يشغل، والمقصود به أن الشيء إذا انشغل بشيء وسبق إليه فلا يشغل بغيره. وهذه القاعدة كما يقول العلماء يقررها النقل والعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل هجرة الحبشة لما يسلم عليه الصحابة وهو في الصلاة كان يرد عليهم السلام. بعد هجرة الحبشة، بعدما رجعوا من الحبشة كما في الحديث، سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن في الصلاة لشغلا، يعني المشغول بالصلاة لا ينشغل بغير الصلاة، المشغول بالصلاة لا ينشغل بغير الصلاة. وأيضا جاء في أبواب المناهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو أن يخطب على خطبته، وهذا متسق مع هذه القاعدة. إذا البيع قائم وأصل التعاقد موجود فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه، لأنه مشغول الذمة ببيع آخر، أو مشغول الذمة بالخطبة، فلان تقدم لفلانة، الخطبة قائمة ما يجوز أنك تخطب، مشغول فلا يشغل بغيره. وأيضا هذه القاعدة كما ذكرنا يقررها العقل، فإن الإناء أو الكأس إذا امتلأ بشيء لم يملأ بغيره. يعني عندنا هذا الكأس لو كان مليئا بالماء هل تستطيع أن تملأه بالقهوة؟ لا تستطيع، تملأ بشيء واحد. كذلك هذه القاعدة، المشغول لا يشغل، فالشيء الذي ينشغل بشيء لا يشغل بغيره. ذكر العلماء أمثلة لهذه القاعدة، سواء في أبواب العبادات أو المعاملات، هذه القاعدة تسري في سائر الأبواب، فمثلوا له في العبادات قال: لا يسلم على الناس في يوم الجمعة، لا يسلم على الناس في يوم الجمعة. إذا أنت جالس تسمع لخطبة الإمام، دخل واحد سلم، هل ترد عليه السلام؟ ما ترد عليه. لماذا؟ لأنك منشغل بالاستماع، والمشغول لا يشغل بغيره. ومثل هنا الناظم بمثال الرهن، يعني أنه لو رهن شيئا بدين فإنه لا يستطيع أن يرهنه لغيره. قال: ما جاز أن يرهن ما رهنه أخرى. يعني لو جيت عند واحد تتعاقد معه في صفقة بيع وقلت له: هذه الساعة رهن، عندي ساعة غالية، قال: هذه الساعة رهن. بعد أسبوع تعاقد مع شخص آخر وقال له: نفس هذه الساعة رهن، هل يصح؟ ما يصح، المشغول لا يشغل. هذه الساعة مرهونة بعقد سابق، فلا يصح أن يأتي عليها ما يشغله، لأنه مشغول الذمة، فلا يشغل بغيره. أيضا ذكر الناظم قال: ولم يجز إيراد عقدين على عين محلا واحدة. يعني لا يجوز إيراد عقدين في عين واحدة. قالوا: كان يجمع بين الرهن والإجارة، لو رهن داره ثم أجرها، قال: ما يصح، تعاقد مع واحد بالبيع وقال: رهنتك بيتي، بعد فترة حصل له مستأجر، قالوا: أجرك هذا البيت، ما يستطيع، لأن هناك عقد موجود على هذا البيت وهو الرهن، ما تستطيع أنك تدخل على نفس العين البيت الإجارة. عندك عين ثانية تأجرها، مشكلة، بيت ثاني، سيارة ثانية، أما نفس البيت تدخل عليه عقدين لا يصح. وسبقا ذكرنا في نظم الساعدي مسألة المسبلات الموقوفات أنها تسري في هذه القاعدة: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، وهي الأوقاف. فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لو واحد أنشأ مكتبة لطلاب العلم قال: هذه وقف يستفيد منها طلاب العلم، بعد فترة قال: لا خلاص أبيع هذه الوقف، نقول: لا، هذه مشغولة بالوقف، ما تستطيع تبيعها. وكذلك السائر الأوقاف. وذكر: وها هنا للأصل تفصيل أشد في العقد حيثما على العقد ورد. أشار إلى تفصيل ذكرناه في شرح نظم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه إذا أمكن جريان العقدين في عين واحدة مع عدم التعارض جاز ذلك، جاز ذلك. ومثلنا له بمثال وهي قضية تأجير البيت، ذكرنا أنه يستطيع إذا أجر بيت لشخص ثم جاءه شخص قال: أريد أن أشتري منك هذا البيت، فباعه عليه، البيت مؤجرة، باعه على شخص آخر، هل يصح؟ يصح، لانفكاك الجهتين، جهة الإجارة منفكة لشخص، البيع لشخص آخر، ولا يوجد توارد على عين واحدة في هذه الصورة. وهذا ما أشار إليه الناظم في التفصيل الذي أشار إليه السيوطي. ثم قال بعد ذلك: القاعدة 29: المكبر لا يكبر. قال: كذاك مما قعد المكبر على خلاف جاء لا يكبر. ومن هنا التثليث على ومن هنا التثليث غير ندب في غسلات رجس نحو الكلب. قلت: الذي جرى عليه ابن حجر سنية التثليث وهو المعتبر. هذه قاعدة من القواعد الفقهية أن المكبر لا يكبر. قال: على خلاف جاء، خلاف في المذهب الشافعي. هناك قاعدتان متشابهتان، لكن دائما يشيرون إلى هذه القاعدة أكثر، وهي المكبر لا يكبر. هناك قاعدة تعاكسها أو تشابهها، قالوا: المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر. لكن في كتب القواعد دائما يشيرون إلى المكبر لا يكبر، لكن في كتب الفقه تجدون تطبيقات كثيرة على أن المصغر لا يصغر. يعني مثلا الوضوء، يشرع للإنسان أن يتوضأ ثلاثا، أن يغسل الأعضاء ثلاثا أو اثنين أو مرة واحدة. مرة واحدة في الوضوء هذا أصغر شيء، هل ممكن يصغر؟ ما يمكن، هذا أصغر شيء. يغسل نص كف ما يصلح، جزء ما يصلح، خلاص هذا مصغر لا يصغر. مثلوا بصلاة الفجر، أنت تقصر الصلاة الرباعية صح؟ الفجر فيها قصر؟ قالوا: لا. لماذا؟ المصغر لا يصغر. من لطائف ما درسناه في أيام الجامعة في تفريعات الحنابلة مسألة إذا سهى في سجود السهو. قال: إذا سهى في سجود السهو هل يسجد للسهو؟ قالوا: لا. قالوا: المصغر لا يصغر، يعني على أثر هذه القاعدة. القاعدة هنا التي ذكرها الناظم قال: المكبر لا يكبر. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن ما جاء في الشريعة على الوصف المغلظ فإنه لا يضعف أصلا. يعني حكم من الأحكام أو عقوبة من العقوبات جاءت في الشريعة مغلظة فهذه لا تكبر، لا تضاعف أكثر من هذا التكبير الموجود فيها. ومثل هنا بالتثليث في غسلات رجس الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم يعني ولوغ الكلب في الإناء، وقال: فليغسله سبعا في الحديث. سبعا غسل نجاسة الكلب، هذه إزالة نجاسة مغلظة والغسلات فيها مكبرة مضاعفة. يعني الأصل الأشياء أنت تغسلها مرة أو ثلاث مرات، لعاب الكلب تغسلها ماذا؟ سبع مرات. هل ممكن أن نضاعف، أن نثلث هذا؟ يعني نخلي السبعة 21 كما قال الناظم، نثلث نجعلها 21 غسلة؟ لا. قالوا: المكبر لا يكبر. الأصل أن هذه طريقة مضاعفة في إزالة نجاسة الكلب فلا يزاد على ذلك. وأيضا مثلوا له يعني بعقوبة القتل العمد التي جاءت في النص، قالوا: ما تضاعف عن هذا، أشد عقوبة في القتل العمد. في مسألة القسامة في باب الفقه، يعني من أحكام الجنايات في الفقه ما يسمى بالقسامة. القسامة إذا اشتبه في إثبات القاتل، يعني لا يعرف هل هذا هو القاتل أو لا، فيجوز لهذا الشخص أن يدفع عن نفسه هذه الشبهة بالأيمان، أيمان مغلظة، ويجوز للطرف الآخر أولياء المقتول الذين يتهمون هذا القاتل أن يحلفوا أقساما مغلظة. كم عدد الأقسام في القسامة؟ 50 يمين. 50 يمين يحلف الطرف الذي ينفي عن نفسه 50 يمين، الطرف الآخر 50 يمين. هل ممكن نضاعف هذا؟ لا يضاعف. لماذا؟ لأنه مكبر أصلا مغلظ، لأن مسألة جنايات وقتل، فغلظ فيه فجعل فيه 50 يمين، فلا نقول أن هذا يدخل فيه المضاعفة. المكبر لا يكبر. وأشار هنا يعني الخلاف على عند الشافعية أن ابن حجر الهيتمي يعني في التحفة قال أنه يمكن أن يثلث، يعني أن في نجاسة الكلب يغسل 21 مرة، وذهب الناظم إلى أن هذا هو المعتبر. يعني بعضهم قال إذا وجد أن النجاسة ما زالت لعاب الكلب فإنه له أن يثلثها، لكن الصحيح أنه لا يثلث، يعني مفهوم العدد معتبر. ثم قال بعد ذلك: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: ومن يكن قبل الأوان استعجل عوقب بالحرمان حتما أصل، لكنها خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر، بل قال في التحقيق: ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتل. وكان بعضهم يزيد فيها لفظا به عن خبرة يوفيها، وقال: لا يحتاج فيها استثناء، وهو من استعجل شيئا منا قبل أوانه وليست المصلحة ثبوته عوقب ففقه ملمحة. هنا أشار إلى قاعدة وهي من القواعد المستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني عكس قاعدة الأمور بمقاصدها. الأصل أن الإنسان يعطى على نيته وعلى مقصوده، هذه القاعدة يعامل الإنسان بخلاف نيته وقصده. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، معناه من يعمل الوسائل غير المشروعة للحصول على منفعة من المنافع المشروعة فإنه يعامل بنقيض قصده. ونقيض قصده أنه يحرم من هذا الشيء. ومثل له العلماء بقتل المورث، إذا قتل الوارث مورثه استعجالا في الحصول على الإرث فإنه يعامل بنقيض قصده ولا يعطى من الميراث. رجل وجد أبوه غني وأراد أن يستعجل في الميراث فقتل والده، فلا يرث، لا يرث. كذلك من قتل الموصي، شخص وصى بشخص بوصية قال لفلان بعد موتي 1,000,000 درهم، فأراد أن يستعجل هذا المبلغ فقتله، فإنه يحرم، يعامل بنقيض قصده. وأيضا ذكروا مسألة الرجل الذي يطلق امرأته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، بقصد حرمانها من الميراث، فلو طلقها ومات فإنها ترث، فإنها ترث، يعني يعامل بنقيض قصده. ثم أشار قال: لكنها خرج عنها صور من التي تدخل فيها أكثر. يعني قال العلماء ذكروا مستثنيات كثيرة لهذه القاعدة، حتى قالوا أن المستثنيات أكثر من الفروع، والأصل أن المستثنيات تكون ماذا؟ أقل، دائما المستثنى أقل. بل مثل ما قال الناظم، قال البعض أنه لا يدخل فيها إلا صورة القاتل الذي يقتل مورثه، طبعا هذا غير صحيح، يعني فيه صورة القاتل وغير القاتل. ومثلوا يعني بأمثلة في قضية المستثنيات، قالوا لو شربت المرأة دواء لتعجيل الحيض، قالوا فإنه لا يجب عليها قضاء الصلوات، لا يجب عليها قضاء الصلوات، يعني قالوا هذه من الاستثناء، ما عملت بنقيض قصدها. وقالوا لو شرب الإنسان دواء قبل الفجر فمرض، يصح له الفطر، يصح له الفطر، فقالوا الأصل أن يعامل بنقيض قصده ويؤمر بالصوم. والذي يظهر من الأمثلة التي يعني ذكروها أن معاملة المكلف في هذه الصور بهذه الصورة أبلغ من أن يعامل بنقيض قصده، وهذا الظاهر في التشريعات، أن الشريعة قد يعامل الشخص بظاهر الفعل ويكون هذا أشد عليه، أشد عليه. مثلا فلان أفطر، القضاء أصعب أصلا عليه، اللي أفطر في رمضان لما يقضي القضاء أصعب، لما يصوم مع الناس أسهل لأن فيه جماعية الطاعة، معروف هذا الأمر، فهذا هو أشق، فلا يعامل بنقيض قصده. فالشريعة تنظر ما هو الأنسب في حاله، هل يعامل بنقيض قصده أو يعامل بظاهر حاله. ولذلك هذا القيد الذي أشار إليه، يعني هذا أخذ من كلام البلقيني، قال: من استعجل الشيء قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته، ولم تكن المصلحة في ثبوته، عوقب بحرمانه. أضاف هذا القيد لأن أحيانا المعاملة بالظاهر وإثبات العقوبة أفضل من أن يعامل بنقيض قصده. فالصور المستثناة يعني لا تتعارض مع هذه القاعدة، ليش؟ لأنها تتضمن مصلحة أرجح من أن يعامل بنقيض القصد. ثم قال بعد ذلك: النفل أوسع من الفرض. قال: والنفل فيما قعدوه أوسع حكما من الفرض وعنه فرعوا، وقد يضيق النفل عنه في صور ترجع للأصل الذي قد استقر، أي ما يجوز للضرورة غدا مقدرا بقدرها مؤبدا، ومنه ليس يشرع التيمم للنفل في وجه له قد رسموا. كذا سجود السهو ليس يشرع للنفل في قول غريب يسمع. هذه قاعدة، قاعدة النفل أوسع من الفرض، المقصود به من جهة الأحكام، الأحكام التي تتعلق بالنفل فهي أوسع من الفرض، وكذلك التخفيفات، كذلك التخفيفات فيها أوسع من الفرض. وقد تكون في الفرائض رخص لا تكون في النوافل، ولهذه القاعدة يعني تطبيقات كثيرة ذكرها العلماء، بعضها خلافية وبعضها ليست على الخلاف، منها عدم وجوب القيام في صلاة النفل. يعني هل يستطيع الإنسان يصلي النافلة جالسا؟ يستطيع وله نصف الأجر. الآية وقوموا لله قانتين، هذه ماذا؟ الفريضة. القيام ركن في الفرض، لكن في النفل للإنسان أن يجلس. أيضا ذكروا مسألة لا يلزم استقبال القبلة في السفر في النفل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فلا يلزم استقبال القبلة بخلاف الفرض، فإنك تحرص على استقبال القبلة وأن تأتي به بقدر الاستطاعة في بعض أنواع السفر كالسفر في الطائرة وفي السفينة. وأيضا ذكروا مسألة أنه لا يجب في صيام النفل تبييت النية، قالوا لا يجب في صيام النفل تبييت النية من الليل. هذه مسألة خلافية لكن تندرج تحت هذا الأصل، من أجاز النية قبل الزوال أو من النهار استدل بهذه القاعدة. من أدلتهم هذه القاعدة أن النفل أوسع من الفرض. ثم قال وقد يضيق النفل عنه في صور ترجع للأصل الذي قد استقر، أي ما يجوز للضرورة غدا مقدرا بقدرها مؤبدا. يقول الأصل أن النفل أوسع من الفرض، لكن أحيانا النفل يكون أضيق من الفرض، وهذا التضييق قال يرجع إلى قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، يعني مرتبط بهذه القاعدة. ومثل العلماء يعني لذلك بأمثلة، وذكر الناظم مسألة التيمم للنفل، هذا مثال. يعني الإنسان إذا لم يجد الماء أو لم يستطع استخدام الماء يجوز له ماذا؟ التيمم. هذا لماذا؟ للفرض، للفرض. طيب النفل هل يتيمم له إن لم يجد الماء؟ قالوا لا، لا يتيمم للنفل، يعني هذه شرعت للضرورة فتقدر بقدرها للفرض. وذكروا أيضا أنه لا يشرع للنفل سجود السهو، إذا كان يصلي النافلة وسهى قالوا لا يشرع له سجود السهو، على خلاف بعضهم يرى مشروعيته. أيضا في المسائل التي ذكرت وجوب الفرض على فاقد الطهورين، على فاقد الطهورين، ولا يجوز النفل، يعني الإنسان ما يستطيع لا يتوضأ ولا يتيمم، إنسان في المستشفى طريح الفراش ما يستطيع الحراك، لا يحرك يده ولا رجله، لا يستطيع يصل للجدار ولا يضرب على حجر، فإنه يصلي على حاله، يصلي الفرض مع فقدان الطهورين، هل له أن يصلي النفل؟ لا، يضيق فيه النفل. فهذه أمثلة، النفل يكون فيها أضيق من الفرض، لكن مثل ما ذكر الناظم كلها ترجع إلى قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها. ثم ذكر الناظم الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. قال: ثم الولاية التي تخص من ضدها أقوى كما قد نصوا، وضابط الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالأبي العلي، وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين علما، وكالأبي الشفيق فيما قد طرى سفها، والجد كالأبي جرى، وقد يلي المال فقط كالوصي، فاضبطه في الفروع لما تنحصي. فائدة مراتب الولاية أربعة عند أولي الدراية: ولاية القريب والوكيل، ثم وصاية وناظر الوقف يؤم، وإن ترد تحقيقها فارجع لما في الأصل للسبكي قولا محكما. هنا شرع في الولايات وذكر قاعدة أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. الولايات متفاوتة في درجاتها وآثارها، عندنا ولاية الحاكم، ولاية القاضي، ولاية الأب، ولاية الوكيل، فتختلف هذه الولايات في الدرجة وليست كلها بنفس الدرجة. قال: ثم الولاية التي تخص من ضدها أقوى كما قد نصوا، دائما الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. الآن في الحديث: الحاكم ولي من لا ولي له، وينوب عن الحاكم القاضي. هل القاضي يستطيع أن يزوج المرأة؟ نعم يستطيع، إذا عدم ولاية الأب والجد، أو يعني لم يوجد ولي من القرابات، فإن القاضي يحكم. طيب لو ذهبت امرأة إلى القاضي وطلبت أن يزوجها، فزوجها القاضي مع وجود وليها كالأب، هل يصح هذا التزويج؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، ولا يصار إلى هذه الولاية إلا إذا تعذرت الولاية الخاصة. مثلا لو وحدة أسلمت ما لها ولي، هنا يصبح القاضي وليها يزوجها، إلا اللهم ما ذكر الفقهاء في مسألة العضل. العضل عند الفقهاء يعني لو المرأة يعضلها أبوها لا يزوجها، يتقدم إليها الرجال من أصحاب الدين والخلق، ويتكرر الرجل والرجلين والثلاث والأربع، وترفع المرأة الأمر للقاضي فيرى القاضي أن فيه عضل فله أن يزوج المرأة، وإلا الأصل ولاية الأب هنا هي المقدمة. ثم ذكر ما يلي الولي، يعني ما هي الأشياء التي يتصرف فيها الولي الأب، في ماذا له الولاية، لأن الولايات لها أبواب كثيرة. هل ولاية في الأموال، ولاية في النكاح، ولاية في ماذا، في عدة أشياء. فقال: وضابط الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي، هذا الأب، فإنه يلي للمرأة في المال وفي النكاح وغيرهما، وهذا للأب والجد. والنوع الثاني ذكر طبعا هو ذكر ثلاثة أنواع: ولاية عامة على المال والنكاح، الثاني ولاية على النكاح، قال: وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين علماء، وكالأب الشفيق فيما قد طرى. هنا ذكر الولاية على النكاح، وهذه الولاية التي تكون فقط على النكاح قال لي العصبات، العصبات غير الأب والجد، أبناء العمومة مثلا، الأعمام، عصبات لهم ولاية فقط في النكاح وليس لهم ولاية في المال. أيضا ذكر الأب الشفيق الذي طرى عليه السفه، الذي طرى عليه السفه، قالوا هذا يستطيع أن ينكح وليس له ولاية على المال، لأن السفيه يحجر عليه ويمنع من التصرفات المالية، فلا يتصرف في مال القصر ولا الأيتام ولا للسفة، ولكن له ولاية النكاح. النوع الثالث الذي ذكره قال: وقد يلي المال فقط كالوصي، فاضبطه في الفروع لما تنحصي. فقد تقتصر الولاية على المال، وهذا هو الوصي الذي يوصى، وهذه ولاية بالشرط. من الفوائد المهمة في هذا الباب أن الولاية قد تثبت بالشرع وقد تثبت بالشرط. الولايات التي تثبت ب، إذا أشرنا إلى فائدة وهي أن الولايات قد تثبت بالشرع، مثل ولاية الحاكم تثبت بالشرع، ولاية الأب ثابتة بالشرع، الولي على اليتيم هذه ثابتة بالشرع، وهناك ولايات تثبت بالشرط والتعاقد كالوكيل والوصي وناظر الوقف. فهنا يعني أشار إلى هذه الولايات وقسمها إلى هذه الأقسام الثلاث: ولاية على النكاح والمال، وولاية على النكاح فقط، وولاية على المال فقط. ثم قال: فائدة مراتب الولاية أربعة عند أولي الدراية، عند أهل العلم: ولاية القريب، الأقارب لهم ولاية، مثل الجد، مثل العصبات لهم ولاية في باب النكاح. النوع الثاني الوكيل، والوكيل مثل ما مضى معنا في شرح نظم العثيمين، وهو من له التصرف في الحياة، من له التصرف في الحياة، يعطي توكيل خاص أو توكيل عام، توكيل في البيوع، في الشراء، في غيره. قال: ثم وصاية، هذا الوصي، وهو الذي من يعطى التوكيل بعد الوفاة، من يعطى التوكيل بعد الوفاة. قال: وناظر الوقف، هذا الرابع، ناظر الوقف أيضا له ولاية، ناظر الوقف هو المسؤول عن الأوقاف، دور الأيتام، المساجد، هذا يسمى ناظر الوقف. قال: وإن تريد تحقيقه فارجع لما في الأصل السبكي قولا محكما، يعني لأنواع الولايات. ثم قال: لا عبرة بالظن البين خطأهم. قال: ولا عبرة بالظن متى خطأه بان كما قد ثبت، واستثنيت أشياء منها ذكر، لو خلف من يظنه مطهرا، صلى فبان محدثا فقد تصح صلاته والأمر فيه متضح، ولو رأى ركبا وقد تيمم فظن معهم ماء أو توهما طلبه ويبطل التيمم، وإن يكن قد أخطأ التوهم، وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالاعتاق، مع ظنه غيرهما نفذ ما أوقعه توهما عليهما، وحرة مهما يطأ وظنها زوجته القنة أي فإنها تعتد قرعيني على المصحح كذاك عكسه على المرجح. هنا أشار إلى قاعدة تتعلق بمسألة الظن، وهذه القاعدة يذكرها العلماء في مسألة قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فهنا عبر بهذه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. الأحكام الأصل أنها تثبت باليقين. طيب إذا ما وجدنا اليقين ننتقل إلى ماذا؟ إلى غلبة الظن. فالأحكام تثبت باليقين وتثبت أيضا بغلبة الظن، مع أن غلبة الظن فيه احتمال الخطأ، لكن لأن احتمال الخطأ نادر فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه لأن احتمال الخطأ فيه نادر. طيب لو بنى على غلبة الظن ثم تبين له أن هذا الظن خطأ، هل نعتبر هذا الظن ولا نلغيه؟ نلغيه، لا أثر له. الأحكام التي ترتبت على هذا الظن لا يلتفت إليها. مثاله لو رأى شخص ماء فغلب على ظنه أن هذا الماء طاهر فتوضأ به، توضأ به ثم صلى، الأصل أن طهارته صحيح وصلاته صحيحة لأنه عمل بغلبة الظن. طيب تبين له بعد ذلك أن هذا الماء نجس، تبين خطأ هذا الظن، ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء ويعيد الصلاة لأنه بناه على ظن قد تبين خطأه. شخص ظن دخول وقت الصلاة فصلى، ظن وقت دخول صلاة العشاء فصلى، أخذ بغالب الظن بالظاهر، فعله صحيح بالظاهر، ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت، بنى على ظن خاطئ، يعيد ماذا؟ هذه الصلاة، ظن تبين خطأه. لو كان الإنسان كفيلا لدين فأعطى الدين ظنا منه أن صاحب المدين ما دفع، ثم تبين أن المدين قد دفع المبلغ، هذا الكفيل يذهب ويسترجع المبلغ لأنه بني على ظن خاطئ. ثم ذكر استثناءات بعضها فيها خلاف على يعني هي فروع عند الشافعية. المثال الأول قال لو صلى خلف من يظنه متطهرا فبان حدثه، قال صحت صلاته، صحت صلاته. مع أنه تبين أنه محدث لكن قالوا تصح الصلاة. أيضا قالوا لو رأى المتيمم ركبا يظن أن معهم الماء، شخص تيمم يريد يصلي رأى ركب، الغالب أن الركب اللي يمشي معه ماء، فقال هنا يبطل التيمم. فلو صلى وبنى على هذه الصلاة فإن صلاته باطلة لأن عليه ماذا؟ طلب هذا الماء، ولو ذهب إليهم لم يجد عندهم الماء، الظن الخاطئ، ومع ذلك يبطلون التيمم في هذه الصورة. أيضا ذكر مسألة الخطابات، هذه موجودة في الفروع. لو خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية أو عبده بالعتق وهو يظنه لغيره ينفذ الطلاق، يعني شخص رأى امرأة فظن أن هذه المرأة امرأته وقال أنت طالق، فظهرت أنه ليست امرأته، هل تطلق؟ قالوا تطلق. أي مسألة خلافية، يعني بعض يقول ما يطلق لأن الطلاق وقع على أجنبية، لكن هنا على فروعهم يقع. وكذلك الأمر في العتق، لو رأى عبدا فقال اعتقتك يظن أنه عبده فظهر أنه ليس عبده، قالوا يقع العتاق. وأيضا ذكر مسائل في الوطأ، لو وطأ أجنبية حرة وهو يظنها زوجته الرقيقة، فقال فالأصل أنها تعتد بقرآن، هذه يسمى عدة الاستبراء، أن ما يكون فيها حمل، وهذا الوطأ يسمى وطأ الشبهة. أو أمة يظنها زوجته الحرة فالأصح أنها تعتد 3 أقراء، يعني يعمل بظن الرجل وإن كان هذا الظن خاطئا. قال تعتد قرآن على المصحح كذاك عكسه على المرجح. فإذا هذه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ إذا تبين أيضا، والأصل العمل بصحة بغلبة الظن أن العمل به صحيح، لكن إذا تبين أنه خطأ تلغى آثاره إلا في بعض الصور المستثناة التي ذكرها الناظم. نكتفي بهذا القدر من التعليق على النظم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.